بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: واسمه يحيى. النووي اسمه يحيى بن زكريا بن شرف النووي أبو زكريا دمشقي من علماء الشام في زمنه، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. ومعنى ذلك أنها مشغلة، الصلاة في ثوب له أعلام مشغلة. سواء كانت الأعلام في الثوب الذي تركع فتراه، أو الأعلام في فرش المسجد، أو الأعلام في المصلي أمامك، فإن المصلي إذا نظر إليها شغل بها، وربما شغل بها فصرف عن التدبر وصرف عن الخشوع. لهذا من التعاون على البر والتقوى أن المصلين لا يتخذ المصلي مع سعة الحال لا يتخذ ألبسة فيها يعني زخارف تشغل من وراءك. ناهيك عن ألبسة فيها إعلانات ودعايات شركات، يتخذون ظهر المصلي لوحة أو صدره، هذا لا ينبغي، باب أولى. ناهيك عن ألبسة فيها صور ذوات أرواح، صور أسود، صور كذلك أيضا بعض الأشخاص والكباتنة والمدربين ما إلى ذلك ممن هو يريد أن يشجعه بهذا الفعل. فهذا مع أنه مشغل للغير لا يجوز لك تلبسه ما دام فيه تلك الصور. لا تدع صورة إذا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، إن الملائكة لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وما أكثر هذه الألبسة، وما أكثر من يلبسها سواء داخل القميص أو خارج القميص، حتى لو لبستها داخل القميص وعليها ستار القميص مستور عليها أو الجبة فأنت لابس صور. وهكذا ألبسة كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، أعلام وتخطيطات وما إلى ذلك. البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم، وغير ذلك من اللباس الصافي الذي لا يشغل المصلي خلفه. قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا، ألبسة جملة، والصحابة لبسوا. فهذا الباب مدلوله كراهة هذا الفعل، كراهة اللباس الذي يشغل المصلي كما في تعليل الحديث، ويصرفه عن تدبر صلاته والإقبال عليها. قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب أبو خيثمة حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله، واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. نظير سفيان الثوري في الثقة والرتبة، في الرتبة من حيث الثقة والعدالة، حيث العدالة ومن حيث الرتبة، وذاك أرجح، ثوري أرجح، وذاك أفقه، وذاك أورع، ومناقب ذاك كثيرة. ثوري عن الزهري محمد بن مسلم، فما كنيته؟ أبو بكر. عن عروة هو ابن الزبير ابن العوام، عائشة رضي الله عنها خالته، أخذ عنها كثيرا، أخذ عنها كثيرا، فأمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق من زوجة أخرى غير أم عائشة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، قال النووي هي كساء مربع في من صوف، الخميصة كساء مربع من صوف لها أعلام، أعلام أي خطوط ونحو ذلك مما قد يلهو بها المصلي، وقال شغلتني أعلام هذه، أي شغلته عن صلاته، فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، عن كمال الحضور، عن اشتغال القلب بها، وعن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع. ففي الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكر، ومنع النظر عن الامتداد إلى ما يشغل، فلينظر في موطن سجوده، وإذا رأى أمامه ما يشغله غض بصره حيث لا يشغل، وإذا رأى في فرش المسجد أيضا ما يشغل كأن يكون منقوشا في بعض النقوش لها عنه ولا ينشغل به، ولا يشرع له تغميض العينين عنه في الصلاة، لكن يجتنب هذا يلهو عنه ويقبل على صلاته ولا ينشغل به أي باليه. وهذا يدل على فضيلة تحري الفرش الصافي في المساجد، لا مانع أن يكون مريحا، ما في مانع، فإنه يوجد فراش مثل هذا صافي ومريح بدون أعلام تشغل الإنسان عن صلاته وتدبر أذكارها وعن تلاوتها ومقاصدها. شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية. وأبو جهم رضي الله عنه كان يبيع البز، يتجر في بيع البز، وقد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة وهي أحسن من الإنبجانية، لكن هذه الخميصة فيها أعلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها شغلته قدم ما يتعلق بشؤون صلاته على هذا اللباس واجتنب هذا اللباس حفاظا على صلاته، وردها إلى من أهداها، وتطييبا لخاطره قالوا أتوني بإنبيانية، أي لو قالوا هذا الخميس ردها عليك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما السبب؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي هديتي، ولعله في نفسه شيء علي، ولعله. فحرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة صدر أبي جهم، وحرصا على قبول هديته، فإن الهدية تقبل سواء أثيب عليها أو لم يثب عليها، وحرصا أيضا على سلامة صدره من إشغاله بالشيطان، يبقى يفكر ما السبب، حفاظ على صدر أبي جهم، وعلى أن يعلم أنه إنما ردها لسبب، كما رد ذلك الصيد لسبب على الصعب بن جثامة، وقال إنا لم نأكله إلا أننا حرم، حين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من صيد صاده يعني وهو محرم، فرده عليه، ثم بين له العلة لماذا رد هديته من الطعام من اللحم، حفاظا على سلامة صدره، وحفاظا على ودعوة له. فحرصك أيها المسلم على سلامة صدر أخيك من أشياء أنت تظن أو ربما تخشى أن يكون في صدره منها شيء، هذا من الفقه ومن التعاون على البر والتقوى وإغاظة الشيطان وزحزحة وساوسه، ومن الحرص على أن يعيش المسلم مع أخيه بطمأنينة بدون قلق. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت زوجته صفية تزوره معتكف، تحدثت معها قليلا ثم انصرفت في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحب أن تذهب امرأته بمفردها، فقام من معتكفه يقلبها إلى بيتها، هذا من غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن رعايته، وعدم ترك أهله تمشي في الليل مفردها ولو إلى بيتها من المسجد إلى البيت، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب، حجر النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من المسجد. فمر عمر رضي الله عنه بعض الصحابة قال على رسلكما، أي انتظرا، إنها زوجتي، هكذا رواية مسلم، إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، أي كيف نظن هذا نظن بك غير هذا، نظن بك فأنت بمنزلة الوالد، وإلى آخره الحديث مقصور على هذا، لكن مدلول كلامهم. قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة وساوس الشيطان، من هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الشيطان فيشغلهم بهذا مع قوة إيمانهم، لكن غير مأمون على الإنسان غير معصوم أن يأتي الشيطان يقول هذا، فلو حصل تفكير أنها ربما تكون امرأة أجنبية وكذا حصلت الهلكة. فلهذا شفت هذه الرحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه التربية العظيمة، على أنه قال لا رسلكم هذه زوجتي، وصيانة للجناب النبوي وللعرض، وصيانة أيضا لعرض امرأته، أن يقال من هذه المرأة مع يعني هذه من هذه المرأة، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له ليس هو محرما لسائر النساء كما كسائر المحارم، ولكن بمنزلة الوالد، يعني بمنزلة لا لأنه محرم. على الإطلاق. وهذا وذاك من ضمن أدلة في هذه المسألة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سد ذرائع الفتن ووسائل الشيطان ووساوسه، وعلى سلامة صدور الصالحين، وعلى الصيانة، وعلى سلامة أيضا وعلى سلامة صدر المحسن إليه. فالذي يحسن إليك احسن إليه، واحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: شغلتني أعلام هذه. وكونها شغلته أي هو يلبسها، ربما انطلقت العين إلى موطن إلى يعني موطن ركوعها أو شيء من ذلك، فلا رمقت فرأى فيها ما يشغله فجن جانب ذلك. ومن الأمر المهم أن تكون مساجد المسلمين غير مشغلة بل صافية، كما ترى ما فيها ما يشغل. هذه هي المساجد التي يستريح المصلي فيها، والتي هي عملها على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف رضوان الله عليه. أما التباهي في المحاريب وأبواب المساجد والزخارف فمنهي عن ذلك. لا تزخرفنها كما زخرفوها، أي أنها تشبه بالكفار. وذكر كنائس، ذكرت عائشة يعني أم سلمة لما كانت مهاجرة للحبشة كنيسة وما فيها من أعلام والتصاوير، قال: أولئك إذا بنوا مسجدا صوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بشرار الخلق عند الله، أصحاب الزخارف في المساجد وترى في الأمام والكتابات وما إلى ذلك. هذا مما قد تمتد العين إليه فيشغل. حتى المنبر، منبر صافي لا يحتاج إلى أن يكون فيه تلك الزخارف، لا المنبر ولا القبلة ولا المقدمة ولا شيء، ولا هذا من تعظيم شعائر الله، بل هذا من تقليد الكفار كما دل عليه الحديث المذكور. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض بجانية: روينا بفتح الهمزة أم بجانية، يعني لا أتوني بأم بجانية وكسرها إن بجانية، وبفتح الباء إن بجانية وكسرها إن بجانية، وبالوجهين، يعني لغة ما يلحن من قال إن بجانية أم بجانية، نعم نحو ذلك. مشددة مكسورة على الإضافة إلى أبي جهم، بجانية أبي جهم. وعلى التذكير كما جاء في الرواية الأخرى: هي كساء له أم بجانية، هو كل ما كثف، قال غير الثعلب، هو كساء غليظ لا علم لا علم له، الانبجانية ما لها أعلام صافية. فإذا كان للكساء علم فهي خميصة، وما لم يكن لها أعلام فهي انبجانية كساء. وقال داود: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. قال القاضي أبو عبد الله: هو كساء سداه قطن، أي في أو كتان، ولحمته صوف. قوله صلى الله عليه وسلم: شغلتني أعلام هذه، في الرواية الأخرى وألهتني، في رواية البخاري: فأخاف أن تفتني، أي في صلاتي عن صلاتي. معنى هذه الألفاظ متقارب، وهو إشغال القلب كما سبق أن قرأنا. قال: القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من القياد والخضوع، ففيه الحث على حضور القلب الصلاة وتدبر ما ذكرنا. ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف إشغال القلب به، وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه، سائر المسجد كله لا يزوق، ونقشه وغير ذلك من الشاغلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى. وفيه أن الصلاة صح، ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التي قال فيها ألهتني عن صلاتي مع وجود شيء من الانشغال، وإن حصل فيها فكر من شافي شاغل ونحوه ما ليس متعلقا بالصلاة، وهذا بإجماع الفقهاء، وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به في الإجماع، يعني خلاف ذلك لكن لا يعتد بهذا القول. قال أصحابنا، أصحابهم الشافعية، يستحب له النظر إلى موضع سجوده، أي حتى لا يشغل، لا يشغل بما أمامه من الزخارف أو ما كان من ذلك، ولا يتجاوزه. قال بعضهم يكره تغميض عينيه، وهذا هو الصواب، لأنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مرة شاف ساعاها أراد الشيطان أن يجتاز فخنقه، لو كان مطبقا عينيه ما رأى ذلك، وقال طلعت على النار، قال أخذت من عنقودا لو أخذته ما لو تناولت عنقودا لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، غير ذلك. فتغميض العينين في الصلاة محدث، وقد ذكروا أنه من التشبه باليهود. وحكي عن بعض السلف والزهد قال يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضررا، عنده لا يكره لكن من حيث الدليل يكره، هذا اجتهاده. وفي صحة الصلاة في ثوب له أعلام، نعم تصح، حتى في ثوب مغصوب، حتى في ثوب حرير، ما يجوز لبس الحرير، حتى وهو لابس خاتم ذهب تصح، ويكون آثما على فعله ذلك. وأن غيره أولى، أولى للمصلي ولمن خلفه. وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم طلبا بجانبه فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به، والله أعلم. واسم أبي جهم هذا عامر بن حذيفة ابن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي، قال الحاكم أبو أحمد، ويقال اسمه عبيد بن حذيفة وهو غير أبي جهم بضم أبي جهيم، ذاك آخر، هذا أبي جهم بيع البزل، ذاك أبو جهيم صاحب الحديث بعضهم في المرور في الصلاة في باب التيمم وفي مرور المار بين يدي المصلي، وقد سبق بيان موضعه. ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من الأحاديث، الفصل فصل لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة، تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوزه بصره إشارته، حديث أميطي عن كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، وحديث هبوا بخميصتي هذه إلى آخر ما ذكره من الأدلة. ثم قال فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. وقال اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الإمام أحمد وغيره، قال هو من فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، إن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، انتهى. ويقال يمكنه أن يغض بصره وينظر إلى موضع ويتشاغل عنه بدون عمل تغميض محدث. هذا الذي يخشى على صلاته أنه يشغل فيها يغمض لا يغمض عينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى هذه الإعلام ما غمض عينه، ولكن تشاغل عن ذلك بما لا يفتن في صلاته، إنما قال خشيته. وخير الهدي هديه، وما دام أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مكروه، مكروه تغميض العينين تشبه سواء كان تشبها أو غير تشبه باليهود. ومحدث في الصلاة وما يشغل في الصلاة يشغل عنه الإنسان ولا يغمض عينيه بل ينصرف بصره عنه بما لا يرتكب معه خطأ. الطريق التي تليه فيها بيان هذا الطريق. قال رحمه الله: حدثني حرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة، في لفظ اذهبوا بخميصتي هذه، إضافها إليه باعتبار أنه قد تملكها، فالهدية تتملك. إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجاني بأنبجاني فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي الخميصة ألهتني. طيب، الذي يهدي لك شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب الدون ما طلب الأعلى، إن كان مما يدل عليه وبينه يعني ولا يتضجر من ذلك. فلو قال مثلا: أنت أهديت لي هذا القميص أو هذا الشيء قيمته 1000 ريال، أعطني واحد أحسن، بدلني واحد أحسن ب2000، هذا ما أريد، ردوه عليه، يكون هذا من تسخط الهدية وهذا من السؤال المنهي عنه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ردها وطلب دونها لا أعلى منها، وما طلب ذلك دونها إلا لتطيب نفسه حتى لا يأخذ في نفسه شيء، وحتى لا يقول: لماذا رد علي هديتي. فلا بأس أن تبين العلة إذا حصل رد، وتقول: دون ذلك شيء متواضع أهون من هذا، أو: أنا بينت لك العلة فاعفني. إذا يعني طابت نفسه فلا بأس أنه لا يعيدها لا هي ولا غيرها، اعفني من ذلك لهذا الغرض فقط. فهو من الأدلة على قبول الهدية وأنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وقال: لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلته، وأهدى إليه أناس لم يسلموا فقبل هديته. قد الخميصة هو سيشغل غيره، يعني لماذا رده؟ معناه أنه ممكن يبيعه والناس يشترون من المشركين وغيرهم ليس فقط من المسلمين. كما أنه رد أمر علي رضي الله عنه أن يخلع الحلة التي كان عليه من حرير، فذهب وقسمها بين الفواطم، فاطمة بنت محمد وفاطمة أمه فاطمة بنت حمزة، فقسمها وردها. وهكذا أيضا لتبيعها وتستفيد ثمنها، فما ردها من أجل أن يلبسها مسلم ويشغل بها، ولكن من أجل أنها تستفاد، ولقد أعلمه بذلك أنه شغل بها، فيكون ذلك لا يشغل بها آخر. إما تباع لمشركين، وإما كما يباع الحرير للنساء، وإما كذلك أيضا يعني يصلح منها ما لا يفتن في الصلاة من الوسائد وغير ذلك. أحسنتم. قال: لا، فنظر إلى علمه، ولما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بجانية فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. و وهذا اللهو لا يخل بالصلاة، تقدم الإجماع على ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم له باعتبار أنها قد تملكها وهدية له، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له انبجانيا. وليس هذا النظر إليها من باب الإعجاب، إنما نظر إليها نظرا خاطفا فشغل. أما لو نظر الإنسان إلى قميصه الجميل أو نعله الجميلة أو ملبسه الجميل نظر إعجاب فهذا لا، هذا نظر إعجاب بها هذا غلط. أو نظر إلى شعره في المرآة نظر إعجاب، أو نظر إلى جماله أيضا جمال وجهه أو جسده نظر إعجاب فهذا غلط. بينما رجل يمشي مختال في مشيته يعجبه لمته أو قال يعجبه معجبا بنفسه خسف الله به الأرض أو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. فاحذر أن تعجب بشيء منك، وإنما احمد الله على نعمته واطلب من الله أن يحفظ عليك النعمة من جمال أو صحة أو عافية أو غير ذلك. إذا أعجبت سلبت. كم من إنسان يرزقه الله جمالا فيعجب به فيسلب ذلك الجمال تشوه، ويرزقه الله شعرا حسنا ولحية كثة وجميلة يعجب بها ما أدري قد سقطت، ويرزقه الله عز وجل يعني لباسا حسنا وسعة فيعجب بذلك، فربما أتلف شيء من المال حتى لا يكاد يجد مثله ولا دونه. أي شيء عندك لا تعجب به، لا بولد ولا بجاه ولا بمنصب ولا بقليل ولا كثير، أضف النعمة إلى الله واحمد الله على النعمة وعرف أنها نعمة، عرفها أنها نعمة، ولكن الإعجاب سالب لها. فهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يكون ذلك النظر إعجاب، إنما نظر إليها فشغل فتبعدها. ورب إنسان يعجب بزوجته فلا يدري إلا وجاءه البلاء من قبلها والأذى من قبلها والشغل من قبلها وتصبح نكدا عليه. يعجب بولده ما يدري إلا قد ابتلي بعقوقه أو بشيء أراد الله أن يأدبه به، صاب مثلا بمرض أو يصاب كذا فيفتن فيه. وهكذا أي شيء من الله به عليك من عز أو نصر أو مكرمة أو مال أو ولد أو جاه أو جمال أو غير ذلك، إياك أن تقابل ذلك بمعصية الله فيه. وما بكم من نعمة فمن الله، ما دامت من الله أضف النعمة إلى الله، واعرف هذه النعمة واحمد الله عليها وحافظ عليها بطاعة الله وكفى. إلى هنا بارك الله فيكم.